السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله وسيد ولد آدم أجمعين، صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فنواصل درسنا في شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين، ولازلنا نشرح في كتاب اللعان. وقبل أن نشرع في قراءة ما تتيسر قراءته اليوم، أذكر أمرين متعلقين بدرسنا بالأمس. أما الأمر الأول فهو أن ذكرنا في مسألة اشتراط أن يتقدم اللعان قذف لصحة اللعان أن هناك قولين قويين، ورجحت القول أنه لا بد من قذف يسبق اللعان في الحالين، في حال درء الحد وفي حال نفي الولد، إلا أنه قد يلجأ إلى القول الثاني في حال واحدة، وهي إذا تعذر أن تقذف المرأة، كأن اغتصبت المرأة اغتصابا ونتج عن هذا الاغتصاب حمل، أو أكرهت على الزنا إكراها تعذر به ونتج عن هذا ولد أو حمل، فهنا نقول إن الرجل يلاعن لنفي الولد، يلاعن لنفي الولد، ولا يكون هناك لعان للمرأة اضطرارا، لأنه يتعذر أن تقذف المرأة في هذه الحال. الأمر الثاني، نحن ذكرنا أنه إذا لاعن وكان هناك حمل فإنه لا يخلو من ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن ينفيه صراحة فيقول هذا ليس بولدي في اللعان، وهذا ظاهر. والحالة الثانية أن يقر به ويقول هذا ولدي وإن كانت قد زنت فهذا ولده. والحالة الثالثة أن يسكت فلا ينفيه في اللعان ولا يقر به في اللعان، ورجحت هنا أنه ينتفي، أنه ينتفي. أما إذا كان الولد مولودا فإنه لا ينتفي بمجرد اللعان، لأنه قد ثبت النسب بالولادة. لكن إذا أراد نفيه فلا بد من أن يلاعن على نفيه صريحا، وهذا قد يكون بعد يعني والولد ابن 10 سنين أو 20 سنة. إذا علم أنه ليس له فله أن يلاعن، فإن علم أن هذا من زنا المرأة فإنه يقذفها ويلاعن لنفي الولد ويصرح بنفي الولد. وإن كان لم يعلم أنه عن زنا لكن قد يكون إكراها أو نحو ذلك، فإنه يكون الأمر كما ذكرنا قبل قليل. ثم ننتقل إلى قراءة ما سطره المصنف رحمه الله عز وجل ونشرح ذلك، فيتفضل الابن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين.
آمين.
قال الشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى: فصل فيما يلحق من النسب.
نعم، هذا الفصل معقود لبيان متى يثبت نسب الولد من غير استلحاق، ومتى ينتفي نسب الولد من غير نفي. متى يثبت نسب الولد من غير استلحاق ومتى ينتفي من غير نفي؟ وذلك أنه لما تقدم عندنا أن اللعان مما ينتفي به الولد، ناسب أن يعقد المصنف هذا الفصل لبيان هذا الأمر. نعم.
قال رحمه الله: إذا أتت زوجة الرجل بولد بعد نصف سنة منذ أمكن اجتماعه بها ولو مع غيبته فوق 4 سنين، حتى ولو كان ابن عشر لحقه نسبه.
نعم، هذه المسألة يا إخوة متعلقة بأقل الحمل وأكثره، يعني تنبني على قضية أقل الحمل وأكثر الحمل، وقد اتفق العلماء على أن أقل الحمل 6 أشهر. اتفق الفقهاء على أن أقل الحمل 6 أشهر، لأن الله سبحانه وتعالى قال: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. وقال سبحانه: وحمله وفصاله 30 شهرا. والفصال هو الرضاع، فكان الرضاع في حولين، أي في 24 شهرا، فبقي للحمل 6 أشهر. وقد فهم السلف من الصحابة ومن بعدهم هذا من هاتين الآيتين، وقد وافق الأطباء على ذلك. الأطباء المعاصرون وافقوا على أن أقل الحمل 6 أشهر، إلا أنه عندهم في حالات نادرة جدا ثبت الحمل 5 أشهر و2 أسابيع. في حالات نادرة، حتى أنها سجلت في موسوعة جينيس للأرقام القياسية أقل حمل، والنادر لا حكم له ولا يشكل على الأصل. ولذلك نقول أقل مدة الحمل باتفاق الفقهاء والأطباء 6 أشهر. أما أكثر مدة الحمل فقد اختلف فيها الفقهاء، ولم يستند فيها أحد إلى دليل النقل، وإنما استندوا إلى الواقع الذي يعرفونه. فذهب الظاهرية إلى أن أكثر مدة الحمل 9 أشهر، لأن هذا هو المعتاد، هذا الذي يعرفه الناس، 9 أشهر. وذهب الحنفية إلى أن أكثر مدة الحمل 2 سنين، وهذا مأثور عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وعند الشافعية والحنابلة ومالك في رواية أكثر مدة الحمل 4 سنين. أكثر مدة الحمل 4 سنين. وقد ذكر للإمام مالك رحمه الله قول عائشة رضي الله عنها إن أكثر مدة الحمل 2 سنين، فقال: من يقول هذا؟ هذه امرأة جارنا ابن عجلان حملت 4 سنين، وقد ذكر أنها حملت 3 بطون في 12 سنة، كل حمل 4 سنين.
قال هذا جارنا وهو رجل صالح ابن عجلان، امرأته حملت في 4 سنين، بل حملت 3 بطون في 12 سنة، في 12 سنة كل بطن في 4 سنين. ويبدو والله أعلم أن هذا ممتد في بني عجلان، ولذلك قال الإمام أحمد إن نساء بني عجلان يلدن 4 سنين، إن نساء بني عجلان يلدن 4 سنين. فهذا نظر إلى الواقع. وعند المالكية في المشهور أكثر مدة الحمل 5 سنين، عند المالكية في المشهور أكثر مدة الحمل 5 سنين. وفي رواية عند المالكية لا حد لأكثر مدة الحمل، هذا بالواقع لا حد لأكثر مدة الحمل. وأما الأطباء المعاصرون فيقولون إن أكثر مدة الحمل 1 سنة، أقصى ما يصل إليه الحمل في البطن 1 سنة، وإلا جف الماء حول الجنين في الرحم ومات. يقولون الجنين حوله ماء، وهذه من حكمة الله عز وجل، فإذا زاد عن 9 أشهر يبدأ هذا الماء ينقص. وذلك ترون أنه أحيانا يسارع الأطباء إلى العملية القيصرية لأن الماء الذي حول الجنين قد نقص نقصانا مخيفا، فيجرون العملية القيصرية. فيقولون لو بقي أكثر من 1 سنة يجف هذا الماء ويموت الجنين، فما يمكن يبقى أكثر من 1 سنة. والمسألة اجتهادية ليس فيها مستند، ولذلك الأظهر والله أعلم أنه يرجع فيها إلى حكم القضاء الشرعي وإلى الأنظمة القضائية في البلاد، فيرجع فيها إلى ذلك لعدم الدليل الفاصل، لعدم الدليل الفاصل. وهنا يذكر المصنف رحمه الله أنه إذا أتت الزوجة بعد العقد وإمكان اجتماعه بها فصارت فراشا له بولد 6 أشهر فأكثر، فإن الولد ينسب للزوج. انتبهوا يا إخوة، إذا عقد عليها وصار زوجا لها وأمكن أن يجتمع بها، ما معنى أمكن أن يجتمع بها؟ يعني أمكن بعد العقد أن يجتمع بها. فمثلا عقد عليها وهو في المدينة، عقد عليها وهو في المدينة وهي في المدينة، فأنه يمكن بعد العقد أن يجتمع بها بعد العقد مباشرة. طيب لو عقد عليها في الزمن الماضي وهو في مكة ووكل رجلا في المدينة أن يعقد له في المدينة، فعقد الوكيل عقد له في المدينة، متى يمكن أن يجتمع بها؟ قديما، بعد 8 أيام أو 9 أيام، لأن المسيرة بين مكة والمدينة قديما 8 أيام أو 9 أيام أو 9 أيام. طيب وكل رجل مشرقي رجلا ليزوجه امرأة مغربية، رجل من المدينة جاء 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 الحجاج ووكل مغربي أن يزوجه مغربية في المغرب، وزوجه الوكيل في المغرب، متى يمكن أن يجتمع بها؟ قديما، بعد أشهر، لأن المسافة بين المغرب والحجاز قديما كانت تقتضي 1 أشهر، فكان الحجاج يقطعون المسافة في 1 أشهر، فهذا قيد لا بد منه، أمكن اجتماعه بها. فإذا كان ولدت لستة أشهر بعد العقد وإمكان الاجتماع بها فإن الولد يلحق به. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش، متفق عليه، وهذه فراش له، الولد للفراش وهذه فراش له، مع إمكان ولادتها من هذا الزوج، مع إمكان ولادتها من هذا الزوج، فيكون النسب ثابتا. طيب، قال ولو مع غيبة 4 سنين، يعني حتى لو غاب الزوج عنها بعد أن أمكن اجتماعه بها 4 سنين، هذا أولا 4 سنين، فإن أقل مدة الحمل فإن أكثر مدة الحمل 4 سنين، لأنه يمكن أن يمتد الحمل. يعني يا إخوة، عقد عليها وأمكن اجتماعه بها ثم سافر وغاب 4 سنين فأقل وولدت، ولدت بعد مرور 4 سنين. طيب هو ما أمكن أن يأتيها إلا في أول العقد وغاب 4 سنين، يقولون ينسب إليه. لما؟ لأن أكثر مدة الحمل عندهم 4 سنين، فيمكن أن يمتد الحمل منذ أن اجتمع بها ثم سافر إلى أن ولدت ل4 سنين، هذا ممكن عنده أكثر مدة الحمل 4 سنين، وهذا واضح على قولهم. لكن الحظوا أن المصنف قال ولو مع غيبة أكثر من 4 سنين أو فوق 4 سنين، فوق 4 سنين، يعني حتى لو غاب عنها 10 سنين أو 20 سنة، فإن الولد ينسب إليه. طيب يا أخو، ما المقصود هنا؟ غاب 20 سنة، تزوج امرأة وغاب 20 سنة وولدت في أثناء غيبته، في أثناء غيبته ولدت، قالوا ينسب إليه الولد. لما؟ لأنه عقد عليها، ولا ما عقد؟ عقد. طيب هو غاب، قال يمكن أن يسير إليها ونحن لم نعلم، يمكن أن يسير إليها ونحن لم نعلم، ممكن أنه يأتي يوم ويذهب. فلما كان ذلك ممكنا مع وجود السبب وهو العقد فإن الولد للفراش فيلحقه. وذلك يذكر أن شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله ألحق ولدا برجل غاب عن امرأة 7 سنين ومات ولم يعلم، مات الرجل ولم يعلم هل هو يعني جاء إليه ولا ما جاء، لأنه لو كان حيا نعلم، نقول له أنت جئت أو ما جئت، ويأتي قضية إثبات النفي نقول له انفي أو لا تنفي. فهذا معنى ولو مع غيبة فوق 4 سنين. لكن الحظوا أنه قال ولو، وقلنا لكم ولو عند الحنابلة تعني أن في المسألة خلافا ضعيفا، وأن القول المذكور بعد لو هو المذهب. فإذا عقد عليها وغاب عنها سنين طويلة، قال ابن قدامة ولو 20 سنة، وولدت وهي في ذمته أن الولد ينسب إليه لإمكان أن يكون قد سار إليها واجتمع بها وولدت منه، قال حتى ولو كان ابن عشر سنين. حتى عند الحنابلة يا إخوة إشارة للخلاف القوي، حتى إشارة للخلاف القوي في المذهب، لكن المذكور بعد حتى هو المذهب، لكن الخلاف في المسألة قوي. إذن ما الفرق بين لو وحتى؟ لو الخلاف ضعيف والمذكور بعدها هو المذهب، وحتى الخلاف قوي والمذكور بعدها هو المذهب. يعني حتى لو كان الزوج ابن عشر سنين، يعني عقد عليها الزوج وهو ابن عشر سنين، ثم بعد عقده عليها وإمكان اجتماعه بها ولدت لستة أشهر، ولدت لستة أشهر، فإن الولد يلحق به، لأن ابن عشر سنين يمكن أن يبلغ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع، رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني. وجه الدلالة قول النبي صلى الله عليه وسلم واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع، يعني إذا بلغوا عشر سنين، قالوا فالتفريق بينهم في المضاجع إذا بلغوا عشر سنين فيه دلالة على أن ابن عشر سنين قد يبلغ وقد يقع الحمل منه. فلذلك ينسب الولد له. نكمل الكلام ثم أذكر رأيي. نعم.
قال ومع هذا لا يحكم ببلوغه.
نعم، أي ومع الحكم بلحوق نسب الولد إليه لا يحكم ببلوغه، لا يحكم ببلوغه بمجرد الحكم بنسبة الولد إليه، لأن البلوغ يترتب عليه التكليف وتترتب عليه أمور عظام، فلا يثبت بالإمكان، لا يثبت بالإمكان، لابد من العلم بالعلامات الشرعية المعلومة. هنا نحن نلحق الولد به للإمكان احتياطا للأنساب، هكذا يقولون، لكن لا نحكم ببلوغه، لا نحكم ببلوغه، لأن البلوغ يترتب عليه التكليف وأحكام عظام. نعم.
قال ولا يلزمه كل المهر،
أي مع ثبوت النسب له. لو طلق الزوجة ولم يعلم أنه دخل بها أو خلى خلوة يحصل بها الدخول، فإنه لا يلزمه كل المهر، وإنما يلزمه نصف المهر. انتبهوا يا أخوة، الرجل لو طلق المرأة بعد الدخول يلزمه المهر كله، ولو طلقها قبل الدخول يلزمه نصف المهر. طيب هذا ابن عشر سنين عقد عليها، ثم بعد ستة أشهر من العقد وإمكان اجتماعه بها ولدت ولدا ذكرا كان أو أنثى، فنسبناه إليه لكن لم نعلم أنه دخل بها ولا خلا بها، قلنا إمكان اجتماعه، إمكان، فألحقنا الولد احتياطا للأنساب، ولأن الأصل أن الولد للفراش. هنا إذا طلقها فإن لا نلزمه بالمهر كله، وإنما نقول الظاهر الذي نعلمه أنه طلقها قبل الدخول فيلزمه نصف المهر. أنا الآن أذكر أبين كلام الحنابلة هنا. نعم.
قال ولا تثبت به عدة،
أي لا يثبت بذلك عدة، يعني كوننا حكمنا بنسبة الولد لابن عشر سنين في هذه الحالة إذا طلقها قبل الدخول فإنه لا عدة له عليها، لا عدة له عليها، لأن الطلاق يبنى على المعلوم والنسب بني على الإمكان. واضح يا إخوة؟ النسب أثبت بناء على الإمكان، والطلاق يبنى على المعلوم، والمعلوم بحسب علمنا أنه طلقها قبل الدخول فلا عدة له عليها. نعم.
قال ولا رجعة،
أي مع ثبوت النسب في الحالة التي ذكرناها لا يثبت به حق الرجعة، فلو طلقها قبل أن نعلم أنه قد دخل بها أو خلى بها خلوة يحصل بها الدخول، وهذا تقدم معنا بيانه، فإنه لا رجعة له عليها، لأن من طلق امرأة قبل الدخول تبين منه بينونة صغرى، فلا رجعة له عليها. هذا المرجح في المذهب، والذي يظهر لي والله أعلم أن القول المقابل وهو قول قوي في المذهب هو الراجح، أنه لا يثبت النسب إلا إذا علم البلوغ، لأن النسب فرع البلوغ، ما يمكن قبل البلوغ أن يولد له، ولأن الأصل بقاء ما كان على ما كان، فالأصل أنه لم يبلغ، فلا نثبت به النسب حتى نعلم أنه قد بلغ، أنه قد بلغ. هذا الذي يظهر لي والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله،
وطبعا يا إخوة في الجملة هذه المسائل اجتهادية مبنية على المسألة الاجتهادية التي قدمناها، فعند الوقوع يحتاج فيها إلى الرجوع إلى القضاء، يفصل فيها القضاء، لكن نحن نتكلم من ناحية الفقهية، من ناحية الفقهية، أما عند الوقوع فلا بد في مثل هذه القضايا الاجتهادية المتعلقة بمسائل خطيرة أن يرجع فيها إلى القضاء الشرعي ويفصل فيها القضاء. نعم.
قال رحمه الله وإن أتت به لدون نصف سنة منذ تزوجها أو علم أنه لم يجتمع
أو علم أنه لم يجتمع
بها، كما لو تزوجها بحضرة جماعة ثم أبانها في المجلس أو مات لم يلحقه.
يعني إذا أتت الزوجة بولد ذكرا كان أو أنثى دون ستة أشهر منذ تزوجها وأمكن اجتماعه بها، فإنه لا يلحق الزوج، لا يلحق الولد بالزوج، وينفى عنه نسبه، ولا يحتاج إلى أن ينفيه. لما؟ قالوا للعلم بأنها كانت حاملا به قبل أن يتزوجها، للعلم أنها كانت حاملا بهذا الولد قبل أن يتزوجها. ما الدليل؟ الدليل أنها أتت به دون ستة أشهر بعد العقد، وأقل مدة الحمل ستة أشهر، إذن هذا الحمل كان عالقا برحمها قبل العقد، قبل العقد، فلا يلحق نسبه بها. كذلك لو أتت به لأكثر من ستة أشهر لكن المدة التي يمكن اجتماعه بها فيها تجعل المدة أقل من ستة أشهر، كما ذكرنا المثال قبل قليل، رجل من المدينة وكل رجلا من المغرب أن يزوجه امرأة من المغرب قديما وليس الآن، فزوجه، ثم بعد العقد بثمانية أشهر أتت بولد، هذا أكثر من ستة أشهر. طيب لو حسبنا المدة التي يمكن أن يسير منها أو يسير فيها من المدينة إلى المغرب لقلنا مثلا أربعة أشهر، لو خصمنا أربعة أشهر من ثمانية أشهر تكون مدة الحمل كم؟ أربعة أشهر. إذن أتت به لأقل من ستة أشهر. طبعا هذا قديما، أما اليوم ست ساعات من المدينة هو في المغرب بالطائرة، لكن المثال على الحال القديمة التي كانت تحتاج وقتا. إذن يا إخوة إمكان الاجتماع مهم أيضا في تحديد المدة، مهم أيضا في تحديد المدة. وكذلك لو علم عدم اجتماعه بها عقد عليها لكن علمنا أنه لم يجتمع بها، كما لو عقد عليها بحضرة ناس ثم وهو في المجلس مات، ثم أتت لولد بعد ستة أشهر. واضح يا إخوة؟ عقد عليها بحضرة ناس في مجلس، في نفس المجلس مات والناس يرونه، هنا يمكن أنه اجتمع بها ولا ما يمكن؟ ما يمكن، نحن نتكلم بعد العقد، ما يمكن. فلو أتت بولد بعد ستة أشهر من العقد فإنه لا ينسب إليه، لأن علمنا أنه لم يجتمع بها. كذلك لو عقد عليها في مجلس بحضرة أناس ثم في نفس المجلس طلقها، فيكون طلقها قبل الدخول فتبين منه بينونة صغرى، فلو ولدت لستة أشهر بعد العقد فأكثر فإن لا ننسب الولد إليه، لأن علمنا أنه لم يجتمع بها بعد العقد، لأنه بعد العقد قد طلقها طلاقا لا رجوع فيه، لا رجعة فيه، طلاقا لا رجعة فيه، فنكون علمنا عدم اجتماعه بها. نعم.
قال رحمه الله: فصل.
هذا الفصل في لحوق نسب ولد الأمة، وما يترتب على ثبوت النسب. نعم.
قال رحمه الله: ومن ثبت أو أقر أنه وطئ أمته في الفرج أو دونه ثم ولدت لنصف سنة لحقه.
الأمة فراش لسيدها، لأن حديث الولد للفراش إنما جاء في الأمة، حيث تنازع عبد ابن زمعة وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما غلاما، فقال سعد: هذا ابن أخي عتبة بن أبي وقاص، هذا ابن أخي عتبة ابن أبي وقاص عهد إلي أنه ابنه. يعني كان قد سافح بها في الجاهلية. وقال عبد بن زمعة: هذا أخي يا رسول الله ولد على فراش أبي من وليدته، ولد على فراش أبي من وليدته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو لك يا عبد بن زمعة، هو لك يا عبد ابن زمعة، الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتجبي عنه يا سودة. فلم تره سودة أبدا. متفق عليه. هنا يا إخوة سعد رضي الله عنه يقول هذا ابن أخي عتبة وانظر إلى شبهه يشبهنا, وعبد يقول هذا ولد على فراش أبي من وليدته أمته. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على قوله على فراش أبي من وليدته, وقال صلى الله عليه وسلم الولد للفراش هو لك يا عبد ابن زمعة. لكن لما كان هناك شبه بعتبة احتاط النبي صلى الله عليه وسلم للعرض فقال واحتجبي عنه يا سودة. سودة أخته بهذا الحكم, سودة بن زمعة أخته, أخت هذا الغلام بهذا الحكم. لكن لما وجد الشبه احتاط النبي صلى الله عليه وسلم للعرض. انظروا يا إخوة كيف أن الحر يحتاط لعرضه. واليوم نجد من المسلمين من يعرض امرأته متبرجة متجملة متزينة للرجال, بل بلغني أن هناك رجالا يجبرون نساءهم على خلع النقاب من أجل الحفلات, حفلات الموظفين. يقول كيف أذهب بك إلى حفلات زملاء الموظفين وأنت هكذا, وهم بزوجاتهم ما شاء الله متمكيجات ومتزينات وأنت مثل الغراب. لابد, وأنا أعرف وقائع بعينها, تزوج امرأة متنقبة ثم أجبرها على خلع النقاب من أجل الحفلات. نعوذ بالله. الحر يغار على عرضه. ولذلك الإمام الألباني رحمه الله مع قوله علميا بأن المرأة يجوز لها أن تكشف وجهها يقول ونحن نأمر نساءنا بتغطية وجوههن, مع أنه ليس بواجب شرعا عنده, لكن غير على العرض, حرص على العرض. وهكذا ينبغي أن يكون المسلم الحر غيورا على عرضه. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يحكم بأن الولد لزمعة فيكون أخا لسودة في الحقيقة, لكن لما قام الشبه احتاط النبي صلى الله عليه وسلم لعرضه فقال واحتجب عنه يا سودة فلم تره سودة قط رضي الله عنها وأرضاه. الشاهد أن الحديث هذا في أصله إنما كان في الأمة, في فراش الأمة, فالأمة فراش. نعم يا إخوة أكد النبي صلى الله عليه وسلم الحكم في آخر حياته في خطبة حجة الوداع, فكان في ضمن ما قال في خطبة حجة الوداع الولد للفراش, رواه الترمذي وغيره وصححه الألباني. لكن أصل الحديث وأصل القصة إنما وقعت في كون الأمة فراشا. إذن الأمة فراش, لكن لا يلزم من كونها أمة له أن يطأها خلاف الزوجة. الأمة ما يلزم, قد لا يطأها, فلا يلزم من كونها أمة أن يطأها. ولذلك الحظوا أنه قال هنا ومن ثبت, من ثبت أنه وطئ أمته. كيف يثبت؟ بشهادة رجلين, وهذا في الحقيقة بعيدا يقع أن يشهد رجلان أنه وطئ الأمة. لكن لو ثبت أو أقر, هذا ممكن, أو أقر أنه قد وطئ أمته في الفرج أو قريب من الفرج، يعني قذف قريبا من الفرج بحيث يمكن أن يدب الحيوان المنوي إلى داخل الفرج، ثم ولدت لستة أشهر فأكثر بعد وطئه لها، فإن الولد يلحق بالسيد وتصير الأمة أم ولد لأن سيدها قد أولدها. وقد قال عمر رضي الله عنه: لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أنه ألم بها إلا ألحقت به ولدها. لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أنه ألم بها أي وطئها إلا ألحقت به ولدها. رواه الشافعي بإسناد قال فيه الألباني رحمه الله على شرط الشيخين، على شرط الشيخين. إذن لماذا نقول بثبوت النسب؟ لأمرين: الأمر الأول لحديث الولد للفراش، وهذه فراش، والأمر الثاني أثر عمر رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
قال رحمه الله: ومن أعتق أو باع من أقر بوطئها فولدت لدون نصف سنة لحقه والبيع باطل.
نعم، إذا أعتق أمة كان قد وطئها أو باع أمة كان قد وطئها، وبعد العتق لأقل من ستة أشهر ولدت، أو بعد البيع لأقل من ستة أشهر ولدت، إذن يا إخوة كانت حاملا وهي عنده أو لا؟ ها؟ كانت حاملا، لأن أقل مدة الحمل ستة أشهر، وقد ولدت لأقل من ستة أشهر بعد البيع أو بعد العتق، إذن ينسب الولد له، ينسب الولد له، وتصير أم ولد. طيب إذا صارت أم ولد فالبيع باطل. لما البيع باطل؟ لأن أم الولد لا يصح بيعها، محل خلاف وتقدم معنا، لكن الراجح أنه لا يصح بيعها، وهذا الذي كان معمولا به في زمن عمر رضي الله عنه. وقال علي رضي الله عنه: اجتمع رأيي ورأي عمر في أمهات الأولاد ألا يبعنا، وأنا الآن أرى بيعهن. فقال له قاضيه: رأيك مع عمر في وقت الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك في الفتنة. وتقدم معنا هذا. الشاهد أن لما حكمنا بأن الولد للسيد الذي باعها أبطلنا البيعة، لأنه تبين أنها عند البيع كانت أم ولد فلا يصح بيعها ويبطل، وترد إلى سيدها ويرد السيد الثمن الذي أخذه. أما العتق فيكون صحيحا ما يبطل، العتق يكون صحيحا، لكن الولد ينسب إلى السيد. نعم.
قال: ولنصف سنة فأكثر لحق المشتري.
يعني إن ولدت الأمة التي باعها سيدها بعد أن وطئها لنصف سنة فأكثر بعد بيعها، يعني مرت عليها ستة أشهر بعد بيعها ثم ولدت، أو أكثر من ستة أشهر، فإن الولد لا يلحق البائع، لا يلحق السيد البائع، وإنما يلحق المشتري إن كان قد وطئها لإمكان كونه ولده، ويضاف الحادث إلى أقرب أوقاته. القاعدة التي مرت معنا مرارا: الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته، وأقرب أوقاته هو وطأ المشتري لها، أقرب أوقات الحمل وطأ المشتري لها. نعم.
قال رحمه الله: ويتبع الولد أباه في النسب.
إذا كان ذلك كذلك فيشير المصنف هنا إلى أمور تترتب على النسب، منها أنه يتبع الولد أباه في النسب، فالنسب للآباء، ولا ينسب الولد لأمه إلا إذا تعذر النسب لأبيه، مثل ولد الزنا وفي اللعان إذا انتفى الولد فإنه ينسب لأمه، وإلا فالأصل في الأنساب أن يكون النسب إلى الأب. نعم.
وأمه في الحرية.
يتبع أمه في الحرية، فإن كانت أمه حرة كان الولد حرا، وكذلك في الرق. نعم. قال
وكذا في الرق إلا مع شرط أو غرور.
وكذا في الرق يعني يتبع أمه في الرق، فلو تزوج حر أمة فأنجبت فإن ولدها يكون ملكا لسيدها، إلا في حالتين: الحالة الأولى أن يكون الزوج قد اشترط على السيد حرية الأولاد عند العقد، والمسلمون على شروطهم. والحالة الثانية أن يكون الزوج قد غر فأشعر أنها حرة ولو لم يصرح، أشعر أنها حرة ولو لم يصرح له بأنها حرة، لكن أشعر بأنها حرة ثم تبينت أمة، فإن ولدها منه لا يكون ملكا للسيد وإنما يكون حرا تبعا لأبيه. وكل هذا تقدم معنا فيما مضى. نعم.
قال: ويتبع في الدين خيرهما.
ويتبع في الدين خيرهما، فلو تزوج مسلم نصرانية فولدت له فإن الولد مسلم يحكم بإسلامه، ولو مات يدفن في مقابر المسلمين ويصلى عليه. ولو تزوج مسلم يهودية نصرانية، الأولى قلنا يهودية ولا نصرانية، على كل حال واحدة منهما، فولدت له فإن الولد يكون مسلما، وإذا مات يصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. نعم.
قال: وفي النجاسة وتحريم النكاح.
وفي النجاسة، هذا بالنسبة للحيوان ليس للإنسان، فلو ولد حيوان مركب من حيوان نجس وحيوان طاهر فإنه يحكم بنجاسته. لو فرضنا جدلا أنه نزى خنزير على شاه فولدت، هذا المولود يحكم بنجاسته وخبثه لأن يتبع أخبث الطرفين. نعم.
وتحريم النكاح.
وتحريم النكاح، في تحريم النكاح يتبع الأخبث، يتبع الأخبث. نعم.
قال: والذكاة.
والذكاة هنا أمران: الأمر الأول في حل تذكيته ينظر إلى الأخبث، فلو تزوجت كتابية مجوسية، الكتابي تحل تذكيته والمجوسي ما تحل تذكيته. طيب، تزوجت كتابية مجوسية وولدت ولدا فإن هذا الولد لا تحل تذكيته، في التذكية يلحق بالأخبث لأنه لا بد من طيب الحلال، نعم.
والأكل أخبثهما،
والأكل أخبثهما. نزى حمار على فرس، والحمار الأهلي يحرم أكله، والفرس يجوز أكلها، فولدت بغلا، فإن البغل يحرم أكله، يلحق بالأخبث تغليبا لجانب الحرمة، لأن القاعدة عند الجمهور إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام، إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام، هذه القاعدة عند جمهور الفقهاء. وهذه المسائل مرت بنا متفرقة، مرت في أكثر من موضع، ولعل بعضها يأتينا إن شاء الله. بهذا نكون انتهينا من كتاب اللعان. غدا إن شاء الله بعد الفجر عندنا درس على كرسي الشيخ العباد إن شاء الله عز وجل في شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد، أسأل الله العون والقبول. وإذا كان هناك أسئلة نجيب عن شيء من الأسئلة. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفع الله بما سمعنا. يسأل يقول: هل يتم إلحاق الولد بالزوج عن طريق الحمض النووي؟
تحليل البصمة الوراثية، أولا يا إخوة، لا ينبغي الإقدام عليه من غير سبب، فإن الناس بدأوا يتوسعون اليوم. الأصل العفة، والأصل ثبوت النسب، والطعن في الأنساب والتشكيك فيها من صنيع أهل الجاهلية، ولا ينبغي للإنسان أن يشكك في النسب أو يطعن فيه أو يفتح باب شر. لا يلجأ إلى تحليل البصمة الوراثية إلا عند الحاجة، ولذلك عندنا في السعودية في النظام لا يسمح بهذا التحليل إلا بحكم قضائي سدا لهذا الباب، لكن إذا احتيج إلى هذا وتم تحليل البصمة الوراثية وهي دقيقة جدا، فإن هذا لا يثبت به النسب، لأن هذه قرينة قوية، فبمجرده لا يثبت به النسب، لكن ينفي الشك. فلو كان الرجل متزوجا بامرأة وزنى بها رجل، أو أكرهت على الزنا، أو اغتصبت كما يقال اليوم، وحملت وشك الرجل هل هذا الحمل منه أو من أثر الزنا، فإنه إذا أجرى هذا التحليل ينتفي هذا الشك، فإما أن يغلب على ظنه أنه ليس له فينفيه بالطرق التي ذكرنا بعضها، وإما أن يغلب على ظنه أنه له فيتأيد بالأصل ولا ينفيه. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا يقول: هل يجوز أخذ شيء من الذهب عند الطلاق مما قدمه من الهدايا؟
ما يقدم للزوجة إن كان من باب المهر فهذا لا يجوز الرجوع فيه إن كان الطلاق بعد الدخول. بعض الناس مثلا عندهم المهر ذهب فقط، وبعض الناس عندهم الماء، يعني بعض الناس أعلم أنهم يقولون المهر مثلا درهم أو جنيه، ولكنه يأتي بمئة جرام ذهب مثلا، وهذا في الحقيقة من المهر لكنه لا يذكر، فهذا لا يجوز الرجوع في إجرام منه إذا كان طلقها بعد الدخول، لأنه مهر فهي تستحق المهر كاملا. أما ما لم يكن من المهر وإنما كان هدايا، هدايا تهدى يهديها الرجل للمرأة، فهذا يرجع فيه إلى العرف إن لم يكن هناك نظام للأحوال الشخصية يحكم في هذا. يعني أول ما يرجع إليه النظام، النظام فاصل قاطع. فإن لم يكن هناك نظام في الأحوال الشخصية يفصل في هذا فإنه يرجع في ذلك إلى العرف ويعمل بالعرف هنا. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في دينه وأن يتقبل منا وأن يجعلنا من عباده الصالحين، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.